قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سمي
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن فلقب بالزيات والسمان يعني نسبة حرفة ومهنة وعمل وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقولون أن الذي يعطس عند ذكره لشيء فهذا يدل على صدقه.
والله هذا من الأمور التي تتوقف على النص يعني ما نعلم شيء يدل على هذا.
يقول
إذا أيضا العطاس يمكن أنه يعني يجتلب بوضع يعني شيء فالكذاب يمكن أنه يعني عندما يتحدث بالكذب ولا كذا يعني يجيب له شيء من هذه الفلفل والأشياء التي يجلب العطاس ثم يعطس. إذا كان الناس أخذوا بهذا الكلام الذي ليس له أساس يعني ما ندري، لكن يمكن إنسان اجتلاب العطاس لأن من الناس من إذا يعني حصل يعني هذا الفلفل الذي هو يعني ولو من مكان بعيد يعني تجد يحصل له العطاس يعني بسبب ذلك. وبعض الناس الذي ألف هذا لا يبالي ولا يؤثر فيه العطاس ما يعطس وإن كان يعني يكيل الفلفل كيلا. كان بعض الناس يعني في بعض الأسواق يعني واحد يعني يبيع الفلفل يعني ويكيله بالصاع وكان كل من مر من طرف السوق يعني جعل يعطس وهو نفسه ما يعطس لأنه صار عنده مناعة.
يقول ما دام أن العطاس يحبه الله تبارك وتعالى فهل لي أن أستعمل السعوف حتى أكثر من ذلك؟
لا الأكثر من موزين لأنه مرضه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زاد على ثلاث يعني لا يشمت ويقال مذكور.
أصدق الحديث ما عطس عنده.
أين هو؟
في السلسلة الضعيفة.
أيوة أقول مثل هذه الأشياء يعني الضعيف والموضوع يأتي مثل هذا القبيل ومثل هذه الأشياء التي الناس يعني يجيبونها عند يعني يكون الإذن فطن يحصل طنين الإذن ويحصل يعني عطاس عند الكلام وهكذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة.
ثم يوجد حديث أبي هريرة خمس تجب على المسلم لأخيه المسلم وهي رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. هذه قال تجب يعني على أخيه على المسلم لأخيه، وهذا يدل على وجوب يعني الرد أو وجوب التشميت يعني للعاطس. واختلف العلماء، منهم من قال إنه وجوب عينا ومنهم من قال إنه وجوب كفائي. نعم.
وهنا الوجوب الحديث خمس تجب للمسلم على أخيه.
خمس تجب للمسلم على أخيه يعني ذكر مثل هذا الكلام مثل هذا الأسلوب من الأساليب التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يذكر المعدود يذكر العدد أول ثم يذكر المعدود بعد ذلك، لأن هذا فيه حفز السامع إلى أن يتهيأ لاستيعاب هذا العدد وأن لا يفوته منه شيء، وأنه إن قصر عن استيعابه معناه أنه فاته شيء. وهذا وهذه من 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 كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بمثل هذه العبارات التي تحفز السامعين إلى أن يعنوا وأن يهتموا بالاستعداد والتهيؤ لما يلقى بعد ذكر هذه الخمس، فيكون مستعبا لها، وإن فاته شيء منها معناه أنه قد فاته شيء، بخلاف لو جاء المعدود بدون ذكر العدد في الأول فإن الإنسان قد يفوته شيء ولا يدري أنه قد فاته شيء. وأما إذا كان العدد موجودا في الأول ولم يحصل كماله فإنه قد فاته شيء. وقد جاء هذا كثيرا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كنا فيه كان منافقا، خمس من الفطرة، يعني هنا خمس تجب على أخيه المسلم، كلمتان حبيبتان للرحمن، يعني ذكر أنهما كلمتين، ثم ذكر صفات، ثم ذكرهما في الآخر: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا من أمثلة يعني ما اشتمل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة، وما اشتمل على وما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال النصح للأمة، فهو أصح الناس وأنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خمس تجب، وهذا فيه التصريح بالوجوب. نعم، المسلم على أخيه المسلم، ومعنى هذا أن هذا الحق إنما هو المسلم ليس لغيره. نعم.
رد السلام،
رد السلام، ورد السلام واجب وابتداؤه سنة، وهذا مما يقال فيه أن السنة أفضل من الواجب. السنة أفضل من الواجب، لأن رسول الله خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يبدأ بالسلام ويبادر إليه أحسن وأفضل ممن يسبق بالسلام ويكون شأنه أن يكون رادا وليس مبتدئا. لكن كما هو معلوم جاءت آداب فيما يتعلق بالسلام، أن من الناس يعني من يكون منه السلام، كان يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، وهكذا، يعني بأن يكون السلام يكون من فئات من الناس لفئات من الناس. فابتداؤه سنة ورده واجب، والسنة هي خير من الواجب.
وتشميت العاطس،
وتشميت العاطس وهو ما نحن فيه.
وإجابة الدعوة،
وإجابة الدعوة، وهذا في يعني في مثل دعوة الـ دعوة الـ يعني آكد ما يكون دعوة الزواج وليمة العرس. وكذلك إذا كان الدعوة يعني يترتب عليها مصلحة وفيها فائدة كبيرة ولا يترتب على الإنسان مضرة، أو ما لم يحصل فيه إخلال بعمل أو بموعد آخر أو ما إلى ذلك، فإن ذلك متأكد. نعم.
وعيادة المريض،
وعيادة المريض، يعني كل إنسان يعود أخاه الذي هو في مرضه، يدخل عليه السرور ويؤنسه، وهو في ظرف وفي حالة هو بحاجة إلى الإيناس وإلى أن يحسن إليه وأن يسر بأن يرتى إليه ويدعى له ويطمئن ويؤتى بما يسره وما يفرحه.
واتباع الجنازة،
واتباع الجنازة إذا مات فإنه يتبع جنازته.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان،
محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود.
وخشيش بن أصرم،
خشيش بن أصرم ثقة أخرج له
أبو داود النسائي،
أبو داود النسائي.
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المسيب،
عن المسيب بن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
ما هو الراجح في تشميت العاطس، الوجوب أو
الكفاية؟ واجب،
واجب، نعم. فرض عين على كل شخص،
والله ينبغي الإنسان يحرص، لكن يعني بعض أهل العلم قال إنه يعني معناه أن تشميته أنها أنه متعين وأنه واجب، ولكنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون مؤديا لهذا الواجب سواء قام به عن نفسه أو قام به عن غيره.
الحديث فيه فحق على كل من سمعه أن يشمته،
الحديث آخر،
فإثباته حق على كل من سمع ألا يدل على الوجوب العيني؟
يدل على الوجوب، لكن كما هو معلوم الوجوب العيني الوجوب الكفائي هو واجب على الجميع في الأصل، ولكن الإثم يعني سقط عنهم بحصول قيام البعض به، وإلا الوجوب ما هو واجبا على يعني شخص معين مبهم، وإنما هو واجب على الجميع، ولكنه إذا قام به يكفي سقط الإثم على الباقين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تشميت العاطس. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد رضي الله عنه فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال: فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم.
ثم رد أبو داود: باب في تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو إذا حمد الله فإنه يدعى له بالرحمة فيقال: يرحمك الله، يرحمك الله، هذا هو التشميت، ويقال له التثميت بالشين وبالسين. والتشميت إنما يكون لمن حمد، ليس لكل عاطس، وإنما يكون لمن عطس وحمد، كما حصل له الحمد بدل العطاس، فإنه يشمت بأن يدعى له بالرحمة ويجيب الذي دعي له بالرحمة وقد حمد الله في الأول بقوله: يهديكم الله ويصح بالكم، كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه قال: يغفر الله لنا ولكم، ولكن الحديث ضعيف، يعني في إسناده من هو يعني متكلم فيه. ثم ما جاء في الحديث من ذكر السلام عليك أو السلام عليكم، يعني يحتمل أن يكون الإنسان قالها يعني إما سبق لسان، وإما أنه ظن أن هذا يعني يقال في هذا الموطن، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن السنة ثبتت في أن العاطس يحمد الله، وأن سامعه يشمته فيقول: يرحمك الله، وأنه هو نفسه أي العاطس يجيب من شمته في قوله: يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذا فيه يغفر الله، يعني هذه الرواية ما ثبت يغفر الله لنا ولكم،
ما أعرف أنها ثابتة في هذا الحديث، هذا غير ثابت، لكن الذي ثبت هو يهديكم الله سبحانه، يهديكم الله سبحانه. ما أدري، ما هذا الحديث هو غير ثابت.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن هلال بن يساف.
عن هلال بن يساف، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا.
نعم.
ومسلم أصحاب السنة.
عن سالم بن عبيد ابن عبيد.
عن سالم بن عبيد، وهو
صحابي أخرجه أصحاب السنة.
صحابي أخرجه أصحاب السنة، وفيه انقطاع بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد.
قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرد أبو داود الحديث الأول عن
سالم بن عبيد الأشجعي.
نعم، كلها عن سالم. أرد الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة، وهذه الطريق تختلف عنها بأن بوجود واسطة، بوجود واسطة، ثم أيضا قد اختلف يعني في وجود الواسطة على عدة أوجه، والذي ذكره أبو داود هنا يعني تلك الواسطة مقبول. نعم.
قال حدثنا تميم بن المنتصر.
تميم المنتصر ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن إسحاق يعني بن يوسف.
عن إسحاق بن يوسف هو المشهور بالأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن أبي بشر الورقاء.
عن أبي بشر الورقاء وهو
صدوق في حديثه عن منصور لين.
صدوق في حديثه عن منصور لين وهذا أيضا علة أخرى لأنه هنا يروي عن منصور بن معتمر فهي علة غير علة الانقطاع بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد وأيضا غير علة الواسطة التي كان بين يعني بين هلال وبين
بين هلال وبين سالم
وبين سالم الذي هو ابن عرفطة.
عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة.
خالد بن عرفجة هو يقال عرفطة وهو
مقبول خليل أبو داود النسائي.
مقبول خليل أبو داود النسائي.
عن سالم بن عبيد الأشجعي.
عن سالم بن عبيد الأشجعي وهو الذي ليس في سالم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقوله يهديكم الله ويصلح بالكم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه تفصيل ما يقوله العاطس في البداية وما يقوله في النهاية وما يقوله من يسمعه في الوسط فإنه يقول الحمد لله على كل حال وجاء أنه أحمد الله وجاء أنه يقول الحمد لله على كل حال وجاء أنه يقول الحمد لله رب العالمين وسامعه يقول يرحمك الله وهو يجيب بعد التشميد في قوله يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة.
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ماجشون وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد نرى ذكرهما.
هل ورد يهدينا ويهديكم الله؟
ما أعلم. الذي أعلم يهديكم الله ويصلح بالكم.
كيف يضعف الحديث وهلال يقول كنا مع سالم بن عبيد فهذا يدل أنه حضر القصة.
هو يعني كما هو معلوم فيه أقول فيه انقطاع يعني بينه وبينه يمكن الذي قاله هو الذي ساقط.
يقول الحمد لله على كل حال لا تقال إلا على شيء مكروه والعطاس يحبه الله.
ماذا جاءت في ذلك السنة فيؤتى بما جاءت في السنة ومعلوم أن ذلك مبالغة في الثناء على الله عز وجل وأنه محمود في جميع الأحوال ولا يقال أنها خاصة بالمكروه بل تكون فيه وفي غيره لأنها تشمل المكروه وتشمل غير المكروه لأنها على كل حال لفظ عام يشمل ما هو محمود وما هو مكروه.
إذا عطس في الصلاة هل يحمد الله؟
نعم يحمد الله ولكن لا يثور لا يشمل ولا يرفع صوته يعني بحيث يعني يشوش على الناس وإنما يحمد يعني حمد بينه وبين نفسه.
لعلنا هذا تنبيه لما ذكرنا أبي بشر ورقاء بن عمر اليشكري قلنا صدوق في حديثه عن منصور لين لم نذكر أن أخرج له أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب؟
نعم.
نعم وفي شيء آخر وهو أنه قال أبو بشر ورقاء وكثيرا ما يأتي أبو بشر بدون أن يسمى والمقصود به جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية هو الذي يذكره كثيرا في الأسانيد أبو بشر فقط فلعله من أجل أنه غير مشهور وأن المشهور هو أبو بشر جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية لعله من أجل ذلك سماه حتى لا يلتبس حتى لا يلتبس بالمشهور الذي يأتي ذكره كثيرا بدون أن ينسب دون أن يسمى يعني كثيرا ما يأتي بالأسانيد أبو بشر هكذا في إطلاق والمقصود جعفر بن إياس بن أبي وحشية. إذا كلمة ورقة هذه يعني عينته حتى لا يظن أنه ذاك.
إذا عطس عاطس ولم يقل الحمد لله فهل نقول يرحمك الله إن حمدت الله؟
لا لا ما يقال هذا يعني يسكت. وجاء عن الأوزاعي كما ذكره في عن المعبود أنه عطس عنده شخص فقال له ماذا تقول إذا عطست؟ قال أقول الحمد لله. قال يهديكم الله يرحمك الله.
إذن يذكر قبل أن يشمت يذكر هل حمدت الله
أو يعني أو يقال أن العاطس يحمد الله. نعم.
من واحد يقول نقول له كيف حالك يقول الحمد لله يقول يرحمك الله.
لا هذا ما حمد الله على العطس هذا حمد هذا على الجواب.
قال رحمه الله تعالى باب كم مرة يشمت العاطس؟
لأن حتى لو قال كيف حالك يقول طيب وبعدين ما حصل الشيء الذي يريد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام.
ثم رد أبو داود كم مرة يشمت العاطس وقد المقصود أنه يشمت ثلاث مرات إذا عطس الأولى يشمت إذا عطس وحمد الله ثم إذا عطس الثانية وحمد الله يشمت ثم إذا عطس الثالثة وحمد يشمت فإن زاد على ذلك فإنه لا يشمت وإنما يقال أنت مزكوم أو زكام.
لكنه لا يزال يحمد الله كلما عطس وإن زاد على الثلاث
ما علينا شيء يمنع من هذا لكن التشميت ينتهي عند الثلاث.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
مسدد مرة ذكره يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره أيضا
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
سعيد بن أبي سعيد هنا الابن يروي عن أبي هريرة لأن الأول هناك الأب يروي الابن عن أبيه وهنا يروي الابن عن أبي هريرة مباشرة كما ذكر أبا هريرة يروي عنه أبو سعيد المقبري ويروي عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة خليل أصحاب الستة. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
ثم رد الحديث من طريق أخرى وفيها يعني شك في الرفع ولكن الرواية الأولى مصرحة.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري
عيسى بن حماد المصري هو ثقة حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو الذي يلقى الزغبة. نعم.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهذه طريقة أخرى يعني وفيها الرفع رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه أبو نعيم
أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة خرج أصحابه في الستة
عن موسى بن قيس
عن موسى بن قيس وهو
صدوق
أبو داود النسائي
عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة
وقد نرى ذكر الثلاثة.
يقول السائل إذا عطس وهو يقضي حاجته فهل يحمد الله؟
لا
سرا
ولا سرا كان يحمد الله في قلبه وأما النطق لا ينطق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاع الزرقي عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تشمت العاطس ثلاثا فإن شئت أن تشمته فشمت وإن شئت فكف.
ثم أرجع أبو داود حديث أبي هريرة
عبيد بن رفاعة
أن قال تشمت العاطسة ثلاثا ثم إن شئت أن تشمته فشمته يعني منع بعد الثلاث يعني أنه بعد الثلاث مخير وفي الثلاث الأولى يشمت ولكن وقد مر أنه قال أنه يشمت ثلاثا وبعد ذلك يقال هو مزكوم والحديث هذا الذي فيه ذكر أنه مخير يعني غير صحيح لأن فيه إسناده ضعف لأن الصحابي أو راويه يعني قيل أنه ليس من الصحابة وإنما هو مرسل وكذلك أيضا فيه يعني كلام آخر في بعض رواته.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
عن مالك بن إسماعيل
عن مالك بن إسماعيل وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد السلام بن حرب
عبد السلام بن حرب وهو
ثقة له مناكير أخرجه أصحاب الكتب
ثقة له مناكير أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يزيد بن عبد الرحمن
عن يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني.
نعم صدوق يخطئ كثيرا.
صدوق يخطئ كثيرا.
أخرجه أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن أمه حميدة أو عبيدة بنت رفاع بنت عبيد بن رفاع.
وهي مقبولة.
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن أبيها.
عن أبيها وهو يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو من ثقات التابعين يعني صحبة ما ثبتت فهو مرسل. فإذا فيه يعني الإرسال وفيه أيضا الراوية التي هي مقبولة وتحتاج إلى من يعضدها والأمر. وفيه أيضا الشخصان اللذان يعني دونها وهما اللذان كثير منهم من هو كثير الخطأ وفيهم من له مناكير.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
هل جاء أن بعد الثلاث في الرابعة يقال له شفاك الله أو لا بأس طهور إن شاء الله؟
والله ما أعلم.
هناك من يكون عنده العطاس متتابع يعني عطستين مع بعض.
ما دام متتابع يصير واحدة. يعني يشمت بعدها مرة واحدة.
إذا كان إذا عطس من كان مصليا فحمد الله فسمعه من لم يكن في صلاة فهل يشمت؟
لا ليس له أن يشمت. المخاطب المصلي يعني لا يعني لا يعني لا يخاطب ولا يخاطب. اللهم إلا في السلام فإنه يسلم ويرد في الإشارة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل مذكوم.
ثم أرد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله ثم عطس فقال إنه مذكوم. وهنا ما في تكرار ولكن جاءت الأحاديث المبينة بأن الإنسان يعني يحمد إلى ثلاث أو يسمي شمت إلى ثلاث وذلك يقول لكم.
لكن أحيانا ما يكون عن الزكام المشيخ يعني تتابعت عليه أخبار يعني أو شيء
على كل هذا يعني يعتبر أنه يعني ما هو الزكام العادي وإنما هو يعني لأمر لمرض أو لضرر.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي زائدة.
وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن عمار.
عن عكرمة بن عمار وهو ثقة أخرج له.
صدوق يغلط.
صدوق يغلط أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم أصحاب.
البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
يقول إذا علمت أن الرجل مذكوم من أول مرة فهل
شمته إلى ثلاث ولا علمت أنه مذكوم؟
قال رحمه الله تعالى باب كيف يشمت الذمي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
ثم ورد أبو داود في تشبيه الذمي وهو أنه يشمت بأن يقال يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا هو الذي يناسبه. وأما الرحمة فإنها تناسب المسلمين الذين هم أهل الرحمة وأما أولئك فهم أهل العذاب والمستحقون للعذاب. ولكن يدعى لهم بالهداية أن يهديهم الله. الكافر يدعى لهم بالهداية وأن الله يهديه للإسلام وأن يخرج من الظلمات إلى النور. فأورد أبو داود حديث
أبي موسى الأشعري
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس يعني يتعاطسون يعني يتكلفون رجاء أن يعني يدعو لهم بالرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن حكيم بن الديلم
ثلاثة مرة ذكرهم. وحكيم بن الديلم هو
صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابي برده.
عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري وهو ثقه من اخرج له اصحاب كتب السته. عن ابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس صحابي جليل اخرج له اصحاب كتب السته.
قال باب في من يعطس ولا يحمد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما. قال أحمد أو فشمت أحدهما وتركت الآخر. فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله.
ثم أرد أبو داود هذا الترجم باب في العاطس إذا لم يحمد الله. فالمقصود أنه لا يشمت لأن التشميت تابع للحمد ومبني على الحمد من العاطس. فإذا عطس استحق أن يشمت. فإذا حمد بعد عطاسه استحق أن يشمت. وإن لم يحمد فإنه لا يشمت. وقد أرد أبو داود حديث
حديث
أنس رضي الله عنه أن رجلين عطس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما. وبعض الرواة أحد الشيخين لأبي داود قال شمت بدل شمت لأن معناهما واحد. فقيل له رجلان عطس شمت أحدهما ولم شمت الآخر. فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يعني هذا حمد الله فشمت وهذا لم يحمد الله فلم يشمت. فدل هذا على أن التشميت تابع للحمد وأنه يأتي بعد حصوله وأنه لا يؤتى به بدونه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حا وحدثنا محمد بن كثير.
أحمد بن يونس مر ذكره وزهير مر ذكره ومحمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري مر ذكره.
عن سليمان التيمي.
سليمان هو بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسناد يعني رباعي.
نعم. أحمد بن يونس عن زهير والثاني محمد بن كثير عن سفيان ثم يلتقيان عن سليمان التيمي عن أنس.
لا هو الطريق الأول. الطريق الأول خماسي. الطريق الثاني
لا يا شيخ. أحمد بن يونس يروي عن زهير والثاني محمد بن كثير يروي عن سفيان ثم بعد ذلك عن سليمان التيمي عن أنس.
تحويل بعد إيش؟
بعد زهير.
بعد زهير
وبعد سفيان.
نعم طيب. هو بعد
أبواب النوم.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل إذا عطس الإنسان وكان لوحده هل يحمد الله؟
نعم يحمد الله.
إذا عطس أحد بجواري وأنا أقرأ قرآن أو مشغول بالذكر هل أقطع وأشمته؟
نعم لأن يعني هذا شيء يعني طارئ ولا يمنع من المواصلة.
إذا كان العاطس بعيد لكنني أعلم أن من عادته أنه يحمد الله هل أشمته وإن لم أسمعه؟
لا لا تشمته إلا إذا سمعته لأن قتال من عادته وينسى.
إذا عطس المبتدع صاحب بدعة اعتقادية وحمد الله هل يقال يرحمكم الله أو يهديكم الله سبحانه؟
إذا كان بدعته مكفرة يدعى له كما يدعى الكفار وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يدعى له كما يدعى المسلمين.
القصة التي ذكرتموها عن الأوزاعي في العون
أين
في هذا الحديث؟
أين في
العون؟
اللهم إلا كان هاي شفت حين كان آخر ما وجدته؟
لا إلا هذا في الشسم في السنة اللي معنا.
لا إلا في عون المعبود
في العون. لا لا هو موجود هنا موجود عندنا في السنة.
موجود في السنة؟
أي في العون. لا مو في العون.
أي
لأن الأخ وقه قال وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال
أوزاعي. إذا هو إذا كان ما في العون بس أنا يعني مرة بي إذا هو في السنة.
لكن الأخ يقول أن القصة يعني ذكرها الذهبي وابن الجوزي الثابت في السير وابن الجوزي في كتاب الأذكياء ذكرها عن ابن المبارك.
ايه
ممكن التعدد
ممكن.
هل يجيب الرجل يشمت الرجل المرأة الأجنبية والعكس؟
ما ينبغي يعني ذلك مع الأجنبيات، لأن هذا يؤدي، أقول يؤدي إلى يعني التخاطب وإلى الكلام. والمرأة هنا كما هو معلوم يعني عليها أنها ما ترفع صوتها إذا حمل إذا عطست، لأنه جاء يعني المرأة تصفق إذا انتاب الإمام يعني شيء في الصلاة حتى لا يظهر صوتها، فهي ليس لها أن تكرر صوتها وأن تحمد الله عند الرجال، والرجال أيضا كذلك لا يجيبونها. وقد جاءت السنة أن الإمام إذا حصل يعني له خطأ أو شيء في صلاته فإنه يسبح الرجال تصفق النساء، تصفق النساء، والمقصود بذلك أن لا يسمع صوتها ولا يظهر صوتها.
يقول إذا عطس الرجل من عادتنا في البلد يقولون له عافية، هل هذا جائز؟
هذا خلاف السنة، السنة يقال أن يحمد الله ويقال يرحمك الله.
إذا عطس يوم الجمعة والخطيب يخطب هل أشمته؟
يحمد الله ولا يشمت، هو يحمد الله كما يحمد الله في الصلاة ولكن لا يشمت.
يقول ذكر ابن عبد البر وقد نقله الحافظ بن حجر فتح الباري بسند جيد أن أبا داود صاحب السنن سمع رجلا عطس وحمد الله وهو على الشاطئ، وأبو داود في سفينة مبحرة، فاستأجر قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ فشمت الرجل، فلما جن الليل سمع أهل السفينة مناد يقول يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم.
هذا وين فيه؟
يقول ذكر ابن عبد البر ونقله عنه الحافظ في الفتح الباري بسند جيد أن أبا داود صاحب السنن سمع رجلا عطس وحمد الله وهو على الشاطئ، وكان أبو داود في سفينة مبحرة، فاستأجر قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ فشمت الرجل، فلما جن الليل سمع أهل السفينة مناد يقول يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم.
والله يعني على كل هذا يمكن، لكن ما دام أنه سمع التحميد يعني أليس بإمكانه أن يسمع التشميد؟ أقول ما دام أنه سمع التحميد يعني سمع العطاس سمع التحميد، يعني من المعقول أنه يسمع التشميد، لكن يعني الله تعالى أعلم، وإذا حصل هذا فالله على كل شيء قدير. لكن ما دام أنه سمع العطاس والتشميد والتحميد فمن الممكن أن يسمع التشميد.
يقول لقد قمنا بترجمة رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حكم تارك الصلاة إلى اللغة الفرنسية، ولكن بعض الإخوة نصحونا بعدم توزيعها في فرنسا لأن ذلك يسبب فتنة لكثرة تارك الصلاة هناك، ولأن الشيخ قد قرر فيها كفر تارك الصلاة، فماذا ترون حفظكم الله؟
لكل الحكم يبين، وحتى أيضا في نفس البلاد الإسلامية يعني أيضا الذين يتركون الصلاة كثيرون، الذين يتركون الصلاة كثيرون، إذن على هذا لا توزع أبدا ولا توجد.
هل للإنسان أن يرفع صوته بالتثنية قبل الوضوء أو يسمي في نفسه؟
ولا كل يعني يكون يسمي في نفسه يعني طبعا مو في نفسه بدون نطق، لا بنطق، لأن النفس يعني ما فيها كلام، الكلام ليس بالنفس، وإنما الكلام يعني إذا كان في نفسه يعني بينه وبين نفسه يعني معناه ما يرفع صوته، نعم، لأن الكلام إنما هو باللسان وتحريك الشفتين، ما هو الكلام بسكون اللسان وإطباق الشفتين، هذا ما يقال الكلام، لأن حديث النفس ليس بكلام. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، فالكلام هو ما يسمع المتكلم وسواء كان سرا أو جهرا، فهو إن كان مقصود بأنه يسمي في نفسه يعني بينه وبين نفسه بمعنى أنه ينطق ولكن نطقا يسمع نفسه لا بأس، وكذلك أيضا أن يكون يسمي ويسمع غيره حتى يعني يعلم وينبه هذا شيء طيب.
ما هو الضابط في رضا الوالدين إذا كان يمنعاني من بعض نوافل العبادات كالحج النافلة والعمرة والصيام خوفا وشفقة على صحتي؟
على كل الإنسان يحرص على رضاهم وعلى إقناعهم، ويعني يخبرهم بأن هذا خير له ولهم، بأنه بذلك يؤدي عبادة عظيمة ويدعو لنفسه ولهم في تلك المواقف وتلك الأماكن المقدسة الفاضلة. الحاصل أنه يعني يحرص على إقناعهم وعلى إرضائهم، وأنه يعني يبين لهم أن الأمر يعني عبادة، والعبادة يعني تأتي بخير وتكون سببا في الخير، وما يترتب على ذلك من فائدة له ولهم بأن يدعو لنفسه ولهم في تلك المواطن.
قريب منه يقول: والدتي تمنعني من إعطاء سيارتي لأصدقائي وزملائي، فإذا أعطيت السيارة لواحد منهم هل أعتبر عاصيا لها؟
أولا الإعطاء لكل أحد قد لا يكون مناسب، لأن قد يعطيها لأحد يتهور بها ويتلفها، ولكن إذا كان الذي أعطاها إياه إنسان يعني عاقل ومأمون والحاجة دعت إلى ذلك، فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض ولا يستغني بعضهم عن بعض، ولكن يقنع والدته بأن كما أنهم يعطوني الواحد منهم يعطيني سيارته إذا احتاج فهو أيضا كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه، ويعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، لكنه لا يعطيها لكل أحد، لأنهم يمكن يخشون يعني على سيارة أنها يعني يحصل لها دمار يحصل لها تلف، وأنه هو معروف بالهدوء والسكينة وأنه يعني يحافظ عليها، فيعني حقق غضبهم بأن يعطيها لمن يكون مثله.
يقول: ما صحة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجنازة عند قبر فقال: قبر من؟ فقالوا: فلانا الحبشي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي خلق منها. رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وقال له شواهد صحيحة. فهل صحيح أن الإنسان يتوفى في الأرض التي خلق منها؟
والله إذا كان الحديث صحيح فهذا هو الجواب، هو وما في الحديث.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: أبواب النوم. قال: باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طشفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي رضي الله عنه من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها. فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أبواب النوم، أي الأبواب المتعلقة بالنوم وأحكامه وآدابه، العنوان العام وبهذا التبويب العام، ثم أتى بأبواب متفرقة تندرج تحت هذا التبويب العام، فقال: باب في النوم على البطن،
باب في الرجل ينبطح على بطنه،
باب في الرجل ينبطح على بطنه، أي في حال نومه، حيث يكون منبطحا على بطنه. ومعلوم أن ذلك الرجل ليس له مفهوم كما جاء مرارا وتكرارا، فحكم المرأة كحكم الرجل، ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تدل على أن هذه الأحكام خاصة بالرجال أو أن هذه الأحكام خاصة بالنساء، فعند ذلك يصار إلى هذا التمييز. وأما إذا لم يأتي شيء يدل على اختصاص الرجال بشيء أو النساء بشيء فإن الحكم يشمل الرجال والنساء، فذكر الرجل في هذه الترجمة لا مفهوم له، بل النساء مثل الرجال في ذلك. قد أورد أورد أبو داود رحمه الله حديث يعيش بن طفة الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في أنه كان من أهل الصفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال انطلقوا بنا إلى بيت عائشة فذهبوا إليها وقال يا عائشة أطعمينا فأطعمتهم جشيشة يعني والجشيشة هي البر الذي لم يطحن يعني بحيث يكون دقيقا وإنما كان يعني قطعا كبيرة يقال له الجشيشة يعني قطعا كبيرة يعني ليس يعني مطحونا مسحوقا بحيث يعمل منه أقراص أو يعمل منه يعني شيء يعني يكون من الدقيق وإنما هو قطع لحب البر وكثر لم يحصل طحنه وإنما حصل تكثيره بحيث يعني كان يعني شيء جليلا وليس دقيقا ثم إنه طبخ وقدم هو الذي يسمى في هذا الزمان الجريش فقدمته لهم ثم قال لعائشة أطعمينا فأتتهم بحيثة مثل قطات يعني حيثة يعني قطعة من الحيث والحيث هو التمر والأقط والسمن إذا جمع بينهما وخلطا وقد يكون معهما سويق قد يكون معهما سويق لأنه يتكون من الأشياء الثلاثة بدون سويق وقد يضاف إليه سويق فتكون أجزاءه أربعة التمر والأقط والسمن والسويق والسويق هو البر الذي قلي ثم بعد ذلك طحن فهذا هو السويق فإذا ضم التمر ضم إلى التمر وإلى الأقط المطحون أو المدقوق الذي دق وصار يعني مثل الطحين أو قريبا منه ومعه السمن وأضيف إليه السويق وهو الذي قلي حب البر الذي قلي وغالبا ما يكون رطبا حيث يكون في عند استواءه فإنه يقلى ثم ذلك يؤكل أو يطحن وإذا طحن ولت في ماء فيقال له سويق فإذا أضيف السويق إلى هذه الأمور الثلاثة تكون هذه أجزاء الحيث وإلا فإنه يكون بدون السويق وفي القاموس قال إن الحيث هو الذي جمع أو ألف من التمر والأقط والسمن ثم قال وربما أضيف إليه الدقيق وربما أضيف إليه السويق وربما أضيف إليه السويق فمن قال إنه مكون من ثلاثة فهو كذلك ومن قال إنه مكون من أربعة فإنه يكون كذلك ويضرب المثل يعني في السويق يعني بالشيء الذي حصل اختلاطه وامتزاجه الحيث يعني الذي حصل امتزاجه ومنه قول القائل واختلط الناس اختلاط الحيث واختلط الناس اختلاط الحيث يعني معنى أن هذه الأمور الثلاثة دخل بعضها في بعض وامتزجت ومثل القطات والقطاء طائر يعني من الطيور يشبه الحمام ولكنه ليس من الحمام لأن الحمام يكون يأتي للبساتين ويأتي للنخل وأما القطاء فإنه يكون بعيدا ويكون في أماكن خالية ولهذا الذين يصيدونه يعملون له حياض ومشارع يعني في البر والفلات ويضعون عليها يعني شباك ثم يصيدونه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة لأنه كان يعني يعيش في الفلات ولا يكون مثل الحمام الذي يعيش يعني مع الناس ويكون يعني في أشجارهم ويقع على أشجارهم وإنما يكون بعيدا مثل القطات يعني أنه شيء قليل يعني مثل حجم القطات يعني لصغره ولقلة حجمه ثم قال أسقينا فأتتهم بحيث فيه لبن إلى أن الحيث هو القدح الكبير ثم قال أسقينا فأتتهم بماء يعني في قدح صغير فشربوا ثم إن نفسهم قال من شاء أن ينام فلينام وإلا فلينطلق. فانطلقوا ونام في المسجد. وقال إنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منبطح على بطنه من السحر, فحركه برجله وقال لا ترجع رجعة الشيطان. رجعة المغضوب عليهم
رجعة
إنها رجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ورده أبو داود من أجل هذه الجملة التي في آخره وهي الرجعة التي يبغضها الله. وقوله من السحر قيل أنه يعني معناه أنه من آخر الليل, ويعني وقيل أنه من السحر الذي هو يعني ما يكون بين الرقبة وبين البطن, والذي يقال له سحر. ولهذا يعني جاء عن عائشة أنه كان يعني بين سحري ونحري, يعني سحري ونحري يعني بين رقبته وبين يعني ما فوق بطنها, فإن هذا يقال له سحر. فقيل إنه كان فعل ذلك يعني للعلاج أو يعني لأنه يؤلمه وأراد أن يتأكى به على الأرض. وقيل إنه يعني من الليل, يعني اللي هو آخر الليل. والحديث يعني فيه يعني الاضطراب في اسم يعني يعيش بن طفرة أو قيس بن طفرة, وجاء على عدة أوجه. ولكن هذه الجملة الأخيرة جاءت عند ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه, فهي يعني ثابتة. وأما ما جاء في أوله من ذكر الطعام والشراب وكون طلب منها مرتين أن تطعمهم ثم مرتين أن تسقيهم, فهذا جاء بهذا الإسناد الذي فيه ذلك الاضطراب. وأما ما جاء في آخره فإنه قد جاء عند ابن ماجة من طريقين, وهو مختصر على هذه الجملة التي هي الضجعة التي يبغضها الله عز وجل. نعم. الإسناد
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يعيش بن طفرة بن قيس الغفاري.
عن يزيد بن يعيش بن طفرة بن قيس الغفاري. وقال فيه الحافظ أنه يعني هو طفرة وأنه يعيش وأنه قيس, وأنه يعني معناه أنه رجل واحد. ولكن الذي في الرواية أنه يروي عن أبيه, ولكنه جعل أوجه متعددة, ولهذا قالوا أن فيه اضطراب لأنه ذكر على أوجه متعددة.
عن أبي.
عن أبي وش
قال؟ كان أبي من أصحاب الصفة.
قال كان أبي من أصحاب الصفة. خرج له
البخاري في الأدب المفرد ومخالف الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله في الترجمة باب في الرجل ينبطح على بطنه. جاءت الأسئلة بأن الأطباء ينصحون بوضع الأطفال على بطونهم, فهل يخرج غير المكلف؟
هذا إذا كان للعلاج, إذا كان الإنسان للعلاج بأن يكون بطنه فيه انتفاخ, وأنه يعني بطح على بطنه من أجل يعني يسفل خروج الريح يعني من ذلك الانتفاخ, وأن يكون للعلاج, لا بأس بذلك.
والنهي هنا للتحريم أو للكراهة؟
ما قال أنه يفرضها الله. أقول ما دام فيه فغض من الله فالإنسان يبتعد عنه.
هل النهي في حال الابتداء, أي أبتدئ النوم وأنا على جنبي ثم أستيقظ لكن أجدني على بطني؟
الإنسان إذا كان فعل ذلك وهو نائم ولا يشعر هو معذور.
الانبطاح حال اليقظة, فإننا نجد من ينبطح على بطنه ويقرأ كتابا, فإذا أراد النوم اعتدل ونام على جنبه.
يعني نفس هذه الهيئة أقول نفس هذه الآية هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول يتأثر علي النوم إلا على هذه الحالة.
عود نفسك غير هذه الحالة.
ما حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر مستلقي؟
الاسترخاء كما هو معلوم سبقا مر بنا عدة حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني مستلقي ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وفي بعضها النهي عن وضع إحدى رجليه على الأخرى، وعرفنا ذلك فيما مضى، وأن الجمع بينها أنه إذا كان ليس عليه سراويل أو أنه يترتب على ذلك انكشاف العورة، فهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء من النهي، وإذا وما جاء من التجويز فيما إذا كان يؤمن فيه انكشاف العورة، كان يكون الإنسان لا يرفع رجليه أو رجله إحدى رجليه على ركبته ركبة منصوبة فيترتب على ذلك انكشاف العورة، بل تكون كل من الرجلين ممدودة ولكن وضعت الثانية على الأخرى، فإن هذا لا يترتب عليه انكشاف عورة. وكذلك لو كان عليه سراويل ووضع نصب إحدى رجليه ووضع الثانية على ركبته فإنه لا يترتب على ذلك. وعلى هذا فما كان فيه يعني مظنة انكشاف العورة فإنه لا يفعل، وما كان فيه الاطمئنان إلى سلامة ستر العورة وعدم انكشافها فإنه سائغ. وأما بالنسبة للنوم على الجنب فقد جاء ما يدل على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن كما سيأتي في الأحاديث، وجاء ما يدل على الجواز يعني يتحول للشق الثاني كما سبق مر بنا بالنسبة للرؤية التي تحزن الإنسان، فإنه من جملة الآداب التي فيها أنه يتحول إلى جنبه الآخر، يعني معناه إذا كان على اليمين يروح على الشمال، وإذا كان على الشمال يروح على اليمين. هو ورد أن الإنسان يعني يضطجع على شقه الأيمن، لكن إذا احتاج إلى أنه يعني يتحول الشق الأيسر لمصلحة أو لفائدة لا بأس بذلك، مثل ما جاء في قصة الرؤية وأنه يجوز.
هل يؤخذ من الحديث أن ينكر على من نام على بطنه ولو كان نائما يحرك ويؤمر بالانقلاب؟
والله يخبر، أقول يعني يرشد إلى السنة وأن هذه رجعة يبغضها الله.
يحرك بالرجل مع أن هذا الأمر يعني عند الناس الآن يعتبر منقصة، تحركني برجلك
على كل، إذا كان يتأثر يتحرك بالرجل يحرك باليد.
هل يؤخذ من الحديث خدمة المرأة للضيوف حيث عائشة رضي الله عنها أتت بالأطعام؟
لا ما يدل لأنها ما فيه أنها جاءت وخدمتهم، وإنما يمكنها أخرجت لهم يعني هذا الشيء اللي طلبوه وبعد ذلك هم قاموا به.
وهل يؤخذ من الحديث عدم التحرج من ذكر اسم الزوجة ونحوها كالأم والأخت أمام الناس؟
أولا الحديث يعني كما هو معلوم الذي معنا الذي فيه الكلام هذا هو غير ثابت، وإنما الثابت هو الضجعة أن الضجعة يغض الله، وأما الحديث نفسه هو غير ثابت.
قال رحمه الله تعالى: باب في النوم على سطح غير حجار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعله بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب من بات على سطح ليس عليه حجار، وفي بعض النسخ ليس المحجر، يعني ليس عليه يعني ساتر من الجوانب، يعني هو يقال له حجار ويقال له حجة ويقال له حجاب، وقد جاءت روايات متعددة بهذا اللفظ. فحجار يعني معناه أنه يعني فيه يعني شيء يعني حجر يعني يمنع من السقوط لوجود يعني ذلك القائم المرتفع الذي يمنع الإنسان من السقوط. وحجة قيل أنه تشبيه بالعقل، لأن العقل هو الحجة، والعقل يمنع والحجة يمنع من الوقوع في الأمور التي لا تنبغي، وكذلك الحجة الذي على السطح في جوانبه يمنع من السقوط والتردي يعني من فوق السطح فيحصل يعني له ضرر بذلك. أو حجاب يعني شيء ساتر يعني يحجب الإنسان عما وراءه، والمقصود من ذلك هو أن لا يكون السطح الذي ينام فيه الإنسان يعني ليس له ساتر من الجوانب، لأنه قد يعني يتحرك وينقلب وهو نائم فيسقط من السطح، وهو نائم فيلحقه ضرر، أو أنه يكون مستيقظ ولكنه يعني قد يكون غافل وقد يكون لاهي ويمشي من حول المكان الذي هو حافة السطح وليس له شيء يمنعه، فإنه يقع. ولكن إذا صار له يعني حجة وصار له ساتر، فإنه لو حصل أنه انتقل وهو نائم يرده هذا الفاصل، وإن كان يمشي وهو غافل فإنه يعني يرده ذلك الفاصل، ففي ذلك مصلحة وحيطة من الوقوع فيما يحصل به ضرر على الإنسان وهو التردي من فوق ذلك المكان العالي. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
علي بن شيبان،
حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام على سطح ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. فقيل قد برئت منه الذمة أن يعني كون إنسان يأتي وينام يعني على سطح يعني قد يكون لغيره، فإنه بنومه عليه فإن ذلك الشخص لا يكون مسؤولا، لأنه هو الذي فرط حيث نام على هذا المكان الذي يعني لا يأمن يعني من ورائه السقوط، أو أن يكون أو المقصود أنه يعني محفوظ بحفظ الله عز وجل، وأنه يعني إذا لم يأخذ بالأسباب فإنه يكون بذلك فرط ويعني هيئ نفسه أو عرض نفسه لأن يحصل منه الشيء الذي لا تحصل به السلامة والحفظ الذي يحصل من الله بالأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب عدم النوم على سطح ليس له جوانب ليس له حواجز على جوانبه ساترة تمنعه من السقوط والتردي.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى مر ذكره،
عن سالم يعني بن نوح،
سالم بن نوح هو
صدوق له أوهام،
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن عمر بن جابر الحنفي،
عن عمر بن جابر الحنفي وهو
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود،
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود،
عن وعلة بن عبد الرحمن بن وساب،
وعلة بن عبد الرحمن بن وساب الحنفي وهو مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود،
عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان،
عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه،
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه،
عن
أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وصحابي أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه،
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه، والحديث مقبولان ولكن له يعني شواهد يعني تشهد له، فيعني هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه.
ثم رد أبو داود: باب في النوم على طهارة، إن يكون الإنسان على وضوء عندما ينام، وهي هيئة كاملة وهيئة يعني مفضلة كل إنسان يكون على طهارة. أورد أبو داود حديث
معاذ بن جبل،
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه.
ما من مسلم يبيت على ذكر، يعني أنه يذكر الله عز وجل عند النوم عند البيات، فيكون طاهرا، وهذا محل الشاهد، يعني أنه على وضوء، فيتعار من الليل يعني يستيقظ وينتبه من نومه ويسأل الله يعني من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والمقصود من الحديث ذكر الطهارة، وأن الإنسان ينام على طهارة، وأن هذا أمر مستحب.
على ذكر طاهر،
على ذكر طاهر،
على ذكر طاهر، نعم الذكر
يعني ذكر يعني يذكر الله عز وجل،
لا بد من جمع الوصفين،
إيه نعم، كون ذاكرا لله ويكون طاهرا، نعم.
فيتعار من الليل،
يتعار يستيقظ ويتنبه من 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 نومه ويسأل الله عز وجل في هذا السؤال الذي هو من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حماد،
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عاصم بن بهدلة.
عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وحوشب هو صدوق كثير التدليس والأخطاء
كثير الإرسال والأوهام
كثير الإرسال والأوهام وحديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي ظبية.
عن أبي ظبية الكلاعي وهو قال عن الحافظ التقريب مقبول وقد سبق أن مر ذكره قريبا عند ذكر الحديث الذي فيه المرأة التي تعيد ولدها قال تعال أعطيك وهو قريب وقلنا أن الحافظ قال عنه مقبول وذكرت أن في ترجمته في تهذيب التهذيب أن ابن معين نقل عنه نقلان في توثيق وقال عنه ثقة وأن بعض العلماء أثنوا عليه ولم يذكروا أحد شيء فيه شيء من الجرح وهنا ذكر أن المنذري وثقه وهنا ذكر في عون المعبود أو ذكر المنذري هنا في عون المعبود يعني والذي هل ذكر في الحاشي أو لا لكن ذكر أن المنذري وثقه فالحاصل أن قول الحافظي مقبول يعني ليس المستقيم لأنه المقبول هو الذي لا يحتج بحديثه الذي اعترض وأنه لا يقبل حديثه بدون اعتقاد وهذا قد وثق ولم يقدح فيه أحد في قدح بل أثني عليه ثناء عظيم. نعم. أخرج له
هو نفسه أبو ظبية.
نعم
أبو ظبية مرة في ذاك الحديث.
نعم
أبو ظبية
في كلاعي في غيره
هو مرة في ذاك الحديث.
نعم ذاك الحديث ما هو في الحديث
قتيبة عن الليث عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر ربيعة حدث عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوم
لا لا غيره غيره مر بنا قريبا في هذه الأيام أبو ظبية لأنه حديث آخر يعني في الأسبوع الماضي هذا يعني أو في أواخر
ما جاء في المتشدق في الكلام
المتشدق
عن أبي ظبي أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير.
أبو ظبي قال أن الحافظ التقريب مقبول وفي تهذيب التهذيب ما ذكر شيئا من النقول في توهينه وإنما ذكر توثيقه عن معين نقلين ونقلين عن بعض العلماء في يعني عظيم الثناء عليه وهنا يعني ذكر أن المنذري وثقه.
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم يعني ذكر عن ثابت البناني وهو يعني يروي عن معاذ بن جبل وهناك فيه شهر بن حوشب وفيه كلام ولكن يعني رواية ثابت هذه تزيل يعني الإشكال الذي في رواية شهر بن حوشب وهو ثابت البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها.
قال ثابت قال فلان يعني لم يسمه وكأنه ما سماه لأنه يعني وصل ليس بن محمود يعني كونه يعني قال هذه المقالة ولعل المقصود من ذلك أنه جهد يعني حرص على أن يقولها يعني عند النوم إذا قام ولكنه يعني ينسى ويحصل نسيان عند الاستيقاظ وأنه يذهل عن ذلك الشيء الذي كان عازما عليه من قبل. يعني هذا الذكر الذي أقول يسأل الله شيء من الدنيا إن الدنيا والآخرة لا أعطاه إياه. على كل هو سيأتي الحديث يتعرض من الليل لكن يعني يكون هنا في سؤال يعني في مسألة غير الذكر يعني هنا فيه يعني أن يسأل الله شأن خير الدنيا والآخرة اللي أعطاه الله إياه لكن الذي يفهم منه أن الرجل يعني كان حريصا على أن يأتي في هذه المسألة وذلك يعني قبل أن ينام ولكنه يستيقظ يعني ينسى. فليس من ذلك أنه يعني يكون متنبه ويعجز أن يسأل الله وأنه يحال بينه وبين ذلك، ولكن يبدو الغالب أن ذلك حريص وأنه يعني جهد أو اجتهد على أن يقولها يعني وهيئ نفسه، ولكنه بعد أن يحصل الاستيقاظ ينسى.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بالا.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام فقال يعني بالا، يعني تسير لقضى حاجته، يعني قضى حاجته يعني بالا. وهذا يعني يعني النوم على طهارة، يعني ذكر النوم على طهارة هو الحديث.
نعم.
النوم على طهارة، ومعلوم أن الإنسان كان ينام على طهارة، وهنا بعدما قام وبالا يعني حصل منه غسل وجهه ويديه، غسل وجهه ويديه، ويكون في ذلك يعني معناه يعني شيء من الطهارة أو شيء من النظافة، وإن كان الحديث فيه اختصار فيكون يعني معناه أنه حصل منه الطهارة، وإن لم يحصل منه معناه وجد منه الحد الأدنى الذي هو كونه يعني غسل وجهه ويديه.
ليس العبرة بالابتداء، الإنسان يتوضأ وينام، فإذا أحدث وهو في فراش يقوم يتوضأ مرة ثانية.
كونه يعني حصل إحداث وهو في منامه يعني خرج من الريح يعني يقوم ويتوضأ، يعني الذي في الحديث أنه بالى وأنه قام وحصل منه قضاء الحاجة ونقض الوضوء يعني بهذا الفعل الذي حصل، ولكنه وجد منه أنه استعمل الماء يعني في بعض الطهارة وليس بكاملها الذي هو غسل وجهه اليدين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه البخاري، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن وكيع.
وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري.
عن سلمة بن كهيل.
سلمة بن كهيل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن كريب.
عن كريب مولى بن عباس هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل
نعم يعني على المعنى الثاني الذي ذكرنا أن الإنسان ما دام أخذ من الأسباب ولم يفرط فيعني أنه يعني أنه أخذ بالأسباب أو فرط في الأسباب التي شرع الله الأخذ بها لحصول الحفظ والسلامة.
هل يستحب للحائض والجنب الوضوء أو التيمم قبل النوم؟
كما هو علوم الحائض أو الحائض يعني يعني لا يحصل تحصل لها الطهارة مع وجود الحيض، ولو توضأت يعني ما ارتفع حدث، فالحدث يعني قائم هو الحدث الأكبر، والجنب كذلك ما يرتفع يعني بالتيمم إلا إذا كان الماء غير موجود، إذا كان الماء غير موجود، لكن جاء في بعض الحديث أن الإنسان يتوضأ وهو جنب ثم ينام، وهذا في تخفيف يعني الجنابة.
وهل صح حديث عن فضل النوم على طهارة في أن الملائكة تستغفر له؟
لا أدري.
وهل المراد بالنوم على طهارة نوم الليل أم كذلك يدخل فيه القيلولة نوم النهار؟
هو لا شك أنه إذا كان ذلك في جميع الأحوال لا شك أنه أولى، لكن الذي يظهر أن الغالب أن الأحكام التي تذكر أنها لنوم الليل، لأن فيه ذكر البيتوتة، يعني يكون فيها ذكر البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون في الليل لا تكون في النهار.
تكون الطهارة
نعم
طهارة تكون بس نوم الليل،
فيكون يعني ذكر البيتوتة يدل على المقصود نوم الليل، ما هو الإنسان إذا أراد أن يغفي أغفاءه أو كذا ويتمدد يعني يروح يفعل ذلك. قد يسترف الإنسان يعني استرخاء وإن لم يحصل منه نوم وقد ينعس.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يتوجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة كان فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه.
ثم رده باب أين يتوجه يعني في نومه، والمقصود من الترجمة أنه يتوجه إلى القبلة، وذلك بأن يكون وجهه ينام على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة كهيئته عندما يوضع في قبره، لأنه يوضع على جنبه الأيمن متجها إلى أو موجها إلى القبلة. وأورد أبو داود هذا الحديث عن بعض آل
أم سلمة
عن أم سلمة، ولا يعرف يعني صحبة يعني ذلك الذي هو من آل أم سلمة، والحديث يعني غير صحيح. والمقصود وقد جاء فيه أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام يكون رأسه إلى جهة المسجد، رأسه إلى جهة المسجد على شقه الأيمن، ومعنى ذلك أنه رجليه تكون إلى جهة الجدار الخارجي الذي من جهة الشرق، ورأسه إلى جهة المسجد الذي هو من جهة غرب الحجرة، لأن الحجرة في شرقي المسجد يعني، ولها باب على المسجد وباب على الخارج. فهو عندما ينام في حجرته يعني يكون رأسه إلى جهة المسجد ورجليه إلى جهة الجدار الذي في المشرق، وهو متجه إلى القبلة. وهذه هي الهيئة التي يكون الإنسان عليها عندما يوضع في قبره، حيث يوضع على جنبه موجها إلى القبلة، على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة. والحديث يدل على استحباب النوم إلى القبلة، وأن الإنسان يكون وجهه يعني متجه إلى القبلة كالهيئة التي يكون عليها إلى وضع في قبره، لكن الحديث غير ثابت فإنه ضعيف.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد،
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد الحذاء،
عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عنده تدريس وإرسال وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بعض آل أم سلمة،
عن بعض آل أم سلمة وهذا البعض لا يعرف هو صحابي أو غير صحابي، وفيه يعني هذا الإبهام لبعض آل أم سلمة، وفيه أيضا رواية أبي قلابة وهو يدلس ويرسل بعن ما أعلم شواهد الألباني ضعفه.
المثال يقول: هل ثبت في التوجه إلى القبلة عند النوم حديث صحيح؟
الرحمن أعلم بلازي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار.
ثم ورد أبو داود ما يقوله عند النوم يعني الذكر الذي يقوله عند النوم، وقد أورد أبو داود جملة من الحديث في هذا الباب، وأولها حديث حفصة من المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع كفه اليمنى تحت خده، وضع يده تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قالها ثلاثا. والحديث صحها الباني بدون ذكر الثلاث، وأنه يعني يقوله إنما يقوله مرة واحدة وليس فيه ذكر التكرار، وفيه أنه يعني ينام على شقه الأيمن، وهنا ذكر خده الأيمن، ولكن جاء التصريح لأنه يكون على شقه الأيمن، لأن اليد يعني كما هو معلوم اليد قد يكون على شقه الأيسر، وتكون يده اليمنى تحت خده الأيسر، وقد تكون اليسرى، لكن كون على خده الأيمن يعني معنى ذلك أن اليمنى تحت خده الأيمن، وقد تكون اليسرى تأتي، ولكن الأصل هو ذكر اليمنى ولبس يده
وضع يده اليمنى،
يده اليمنى تحت خده
نعم
ما قال الأيمن
لا
الرأسان، يعني معناه أن اليمنى هي التي أقرب شيء إلى خد الأيمن، وقد جاء ذلك تصريحا لأنه يكون ينام على شقه الأيمن وأن يضع يده تحت خده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان.
موسى بن إسماعيل مرة ذكره أبان، هو بن يزيد العطار وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن عاصم عن معبد،
ولقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يعني أن الجرح أو أن الكلام إذا كان قفوت فإنه لا يعول عليه، وذلك حتى بالإسناد، لأنه ذكر في ترجمته في مقدمة أن من العلماء من تكلم فيه، ولكن هذا الكلام جاء بإسناد فيه من هو ضعيف، جاء بإسناد فيه ضعيف فقال لا يعول عليه لأن هذا الكلام ما ثبت، لأنه إنما جاء به طريق ضعيف.
عن عاصم عن معبد بن خالد.
عن عاصم هو ابن بهدلة الذي مر ذكره. عن معبد بن خالد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سواء
وهو مقبول، أخرج له
أبو داود والنسائي.
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر الخطاب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث صححه الألباني بدون ذكر ثلاث، وهنا فيه ذكر مقبول ولكن له شواهد
بالثلاث. شواهد بالثلاث ولا
لا بدون الثلاث، لأن الألباني هو اللي ذكر الشواهد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال البراء فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
فالله رضي أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن، وهذا هو الدليل الواضح على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن عند نومه، وأن يكون على وضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ الوضوء الكامل الذي هو الوضوء للصلاة، ثم يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. ثم إن البراء قال يستذكرهن، يعني أعاد هذا الكلام، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، يعني يريد أن يتأكد من حفظه، وأتى بقوله ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، فقال إنك إذا مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، لأن هذا آخر ذكر يقال عند النوم. قوله في أول الحديث اللهم أسلمت وجهي إليك، يعني استسلمت وأنقدت لك، فاستسلمت لأمرك ونهيك وانقدت لما جاء به شرعك، فأصدق الأخبار وأمتثل الأوامر وأجتنب النواهي وفوضت أمري إليك، يعني أن اعتمدت عليك وتوكلت عليك وألجأت ظهري إليك، يعني اعتمدت عليك واستندت إليك وليس إلى غيرك، و رغبة ورهبة يعني إليك، يعني رغبة فيما عندك من الخير ورهبة فيما عندك من العقوبة، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا مفر من الله إلا إليك، وأن الإنسان لا يسلم من ما هو ضار الذي هو من الله إلا بالتعويل على الله عز وجل الذي منه الضر والنفع والذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وهنا فيه ما جاء في الحديث الذي فيه اللهم أنا أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إن البراء عنه قال يعني أنه يعني أتى بها يستذكرها، يعني يريد أن يحفظها وأن يتأكد من حفظه لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. وكان أن عبر بقوله رسولك الذي أرسلت بل نبيك الذي أرسلت، قال لا بل نبيك الذي أرسلت، والمعنى واحد. ولكن قيل أو من أحسن ما قيل في معناه كما قال حافظ بن حجر أن الألفاظ يعني يتمسك بها ولا يبدل كلام لفظ منها بآخر، وإنما يعني يحافظ على ألفاظها ويتمسك بألفاظها ولا يعدل عنها إلى معاني أخرى. وإلا فإن إرسال النبي وإرسال الرسول جاء، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
قال حدثنا مسدد عن المعتمر،
المعتمر ابن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن منصور،
عن منصور ابن المعتمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن سعد بن عبيدة،
عن سعد بن عبيدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن البراء بن عازب،
عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول هل في هذا الحديث دليل على أن الأدعية والأذكار لا تؤتى بالمعاني يؤتى بمعناها؟
هذا هو هذا الذي يدل عليه الحديث، وإنما يحافظ على ألفاظها.
يقول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هل أتوضأ وإن كنت أنا على طهارة قبل النوم؟
لا، إذا كان على طهارة، إذا كان على طهارة فلا يحتاج إلى وضوء، لأن المقصود أن يكون على وضوء.
قوله واجعلهن آخر ما تقول، لو حصل طارئ وتكلم الإنسان أو قام وعاد لفراشه، هل يعيد هذا الذكر ليكون آخر القول أم لا؟
الذي يبدو أنه لا يعيده، يعني الإنسان قد يتكرر منه ذلك، ولكن المقصود منه أن ما يأتي به من أذكار عند النوم هذه تكون في الآخر.
ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟
يعني كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة، لا شك أن هذا صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أنه سيستمر على طهارة، ولكن كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود من ذلك أنه